بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب، يعني في الشهادة. هذا من رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي وغير ذلك، يعني جعلنا لك غير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. آمين. من المهم أن ننتبه لقوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، أن شرح الصدر من الله سبحانه وتعالى. فمتى وجدت في صدرك ضيقا وحرجا وهذه الأمور، فالجأ إليه سبحانه وتعالى وسله سبحانه وتعالى أن يشرح لك صدرك، فشرح الصدر منه سبحانه وتعالى. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. ما قالش ربنا فإن بعد العسر يسرا، ما قالش كده، قال فإن مع العسر يسرا. الكتاب واضح يا شباب؟ الكتاب واضح، الشير واضح. طيب، الشير واضح الحمد لله. فأنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. ماشي. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. يبقى كلمة أنا فاضي، أنا ما ورايش حاجة، المفروض ما يقولهاش مسلم، لأنك إذا فرغت من أشغال الدنيا، على قول بعض المفسرين، فانصب في أعمال الآخرة. ولا أعمال الآخرة خلصت؟ ما خلصتش، مش كده؟ وفي عند بعضهم: إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل. طيب كنا بنقول فإذا فرغت فانصب. كده الصوت رجع والشير صح كده. ماشي، يقول فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت في قول بعض أهل العلم، إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في أعمال الآخرة، أو إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل. فما فيش مسلم يقول أنا فاضي أنا عندي وقت فراغ، المفروض ما فيش مسلم يقول ده، لأنه إذا فرغ هذا الأمر للنبي أصلا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين طبعا، إذا فرغت من أعمال الدنيا من أعباء الدنيا، ها فين الآخرة بقى؟ ماشي، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم. وبذلك تمت والحمد لله. تفسير سورة والتين، وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين إلى آخر السورة. التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفاسف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين. ليه حاطط في جوه؟ في تبقى بره القوس. هي الآية إيه؟ ثم رددناه أسفل سافلين، يبقى فردهم الله فيه وبعدين نفتح القوس، وبعدين أسفل سافلين أو أسفل على الحكاية بقى، أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، كلها دائم وظلها، فاللهم ارزقنا الجنة. فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة، لابد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. تمت والحمد لله. تفسير سورة اقرأ، وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة. هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان، ثم قال اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم، وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم، وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة، الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه الرجعة، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل الأعمال وينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى، يعني على الهدى أي العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر، فما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى ما يعمل وما يفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا، لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الذي حق عليه العذاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به. سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا النهي ولا ينقاد لنهيه، فقال: كلا لا تطيعه، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار، واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه. الناصية يعني مقدم الرأس، للناصية اللي هي بنسميها زي الجبهة كده، الجبهة أو القورة اللغة العامية مثلا، لكن هنا طبعا الناصية المقصود بها كل البني آدم، العبد كله، فهي من إطلاق البعض وإرادة الكل، مفهوم؟ وهذا موجود في اللغة، وهذا موجود في اللغة. بعضهم طبعا ذهب إلى أن هذه الآية فيها إعجاز علمي، واني مش عارف الفص المسؤول عن ايه، هو في مقدم المخ ومسؤول عن الاراده وكده. اهو اختكم حتى كتبت لكم، انا ولا اخوكم زهران رجل يظهر، قالوا ان هو ايه في مقدم المخ وكده. فلكن على كل حال وجه طبعا القران قد يكون فيه هذا الاعجاز، طبعا اعجاز علمي وكده، لكن انتبهوا لمعنى، انتبهوا لمعنى، وهو انه في فرق بين النظرية العلمية وبين الحقيقة العلمية. وانا مانيش عارف ما نحن بصدده الان هو نظرية ولا حقيقة يعني. ايه الفرق؟ النظرية قابلة للهدم، يعني نظرية بيضعها عالم حتى لو توافق عليها عدة علماء في مجالهم، فبلاش نقتحم هذا الايه المجال، مجال اللي هو الاعجاز العلمي في القرآن على تلك النظريات، ماشي؟ بحيث انه لو جه في يوم من الايام النظريه دي ظهرت نظريه تانية تعاكسها او فنقول اه يبقى القرآن غلط. هو طبعا القرآن مش غلط، هو القرآن حمال اوجه. ركزوا يا شباب في الكلام ده، القرآن من اعجازه انه حمال للاوجه، فبلاش يبقى فيه سرعة. طبعا هو الناس بعاطفة وحب لهذا الدين يقوموا يعملوا ايه، ينشروا مثل هذا الكلام، والحقيقة الأولى عدم النشر، الأولى عدم النشر، خلاص. حقيقة بقى علمية خلاص ثابتة ومفيش جدال عليها ودي، طب فقالوا ماشي الحال لو ايه، لو القرآن فيه ما يوافقها ماشي الحال. انما نعرف ازاي بقى انها حقيقه؟ ما دي برضه احنا مش هنعرفها، ما احناش يعني دلوقتي بنقول ان الجزء المسؤول عن القرار والاراده ده طلع قدام في الحته اللي قدام في المخ. طب دي نقدر يعني حد يقدر يجزم ان هي حقيقه علميه يعني ما فيهاش جدال خلاص؟ انا ما اعرفش، انا دي مش حتتي ولا اقدر اقول. فالاولى بلاش ان احنا نقول، بالذات ان القران معجز بلفظه، يعني هو الأصل في القرآن إنه إن المعجز فيه هو النظم، هو النظم ده الأصل، ماشي؟ إنه نزل يتحدى العرب فيما برزوا فيه، كانوا خلاص تملكوا ناصية اللغة، ماشي؟ فهنا العلماء قالوا، علماء بقى يعني المفسرون قالوا في ناصية كاذبة خاطئة، قالوا ده من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وده موجود في اللغة، أو موجود في اللغة، ماشي؟ زي إيه كده؟ إيه إطلاق البعض وإرادة الكل جت فين في اللغة؟ جه في ذهني العكس دلوقتي، إطلاق الكل وإرادة البعض اللي هو إيه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبعدين بقية الحديث يشير إلى الفاتحة فقط، فده من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. الفاتحة جزء من الصلاة مش كل الصلاة. قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فده من إطلاق الكل وإرادة البعض. وفي عكسها إطلاق البعض وإرادة الكل، منها المثال اللي معانا ناصية إيه الآية اللي قبليها، لندفع عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، ماشي؟ زي كده إيه تاني؟ جت في الرحمن ولا إيه؟ يعني مش فاكر، ماشي؟ المهم يعني موجود في اللغة على كل حال، ماشي؟ تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر السورة. ماشي. وقرآن الفجر، زياد جايب لكم الآية، وقرآن الفجر والمراد صلاة الفجر. أحسنت، هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، ماشي؟ طيب قال يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. يعني ليلة القدر ليلة العظمة، نقول فلان ليه قدر كده، يعني له عظيم، فلان عظيم، عظيم القدر، عظيم الشأن. ماشي. يبقى سميت هذه الليلة ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ده أول حاجة. ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام، يقدر أو يقدر، ماشي، من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. يبقى ليلة القدر من الإيه؟ من التقدير، من التقدير. ماشي. يعني الله عز وجل يقدر في هذه الليلة ما يكون في العام القابل، فسميت لذلك ليلة القدر. ماشي. ايه تاني؟ قالوا ان برضو ممكن تكون سميت ليلة القدر علشان من الضيق، من الضيق. يعني من الضيق، انتوا عارفين القدر تأتي بمعنى الضيق، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى ليلة القدر يعني ليلة الضيق. طب ليه تسمت ليلة الضيق؟ لأن الأرض فيها تضيق بالملائكة من كثرة الملائكة التي تنزل من السماء، تنزل الملائكة والروح فيها، تضيق الأرض بهذه بتلك الملائكة يعني التي تنزل من السماء، فسميت ليلة الضيق. ماشي. وطبعا في المعنى الأول ليلة القدر يعني قيل لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاة تلك الليلة ذا قدر. فهمتوا دي؟ فهموا بقى الكلام عشان خلاص قربت ليلة القدر، قربت خالص. ماشي. من لم يكن له قدر صار بمراعاة تلك الليلة ذا قدر، عشان كده تسميت ليلة القدر. ماشي. وقيل أن فيها نزل كتاب ذو قدر مع ملك ذي قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. نزل القرآن مع جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. طيب. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، تعادل كده. برأيكم ولا تفضل؟ الله أعلم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل، مش كده؟ فالعمل الذي يقع فيها خير، أهو رجع قال لك خير، من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول. وطبعا هذا لأن هذه الأمة أمة ضعيفة وأعمارها قصيرة عن الأمم السابقة، فمن كرم الله عز وجل أن عوض هذه الأمة بمثل هذه النفحات. فهمتوا يا شباب؟ إحنا أعمارنا قليلة، 60-70 سنة، دي أعمار أمة الإسلام. الأمم السابقة مئات السنين يعمروا، مش كده؟ نوح 950 سنة عمر الدعوة فقط، مش عمر نوح. فكان الأمم السابقة معمرة. فقالوا إن فلضعف هذه الأمة وقصر أعمارها عوضها الله عز وجل بمثل هذه النفحات. فأنت بنو إسرائيل برضو كان أعمارهم طويلة، فإحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى في ليلة القدر، فتكون هذه العبادة أثوب وأفضل من عبادة غيرنا حاجة وثمانين سنة. ماشي، يبقى أثوب من عبادة غيرنا في إيه؟ في حاجة وثمانين سنة. الألف شهر دول لو حسبتوهم مش فاكر هيطلعوا كام سنة، حاجة وثمانين سنة، سبعة وثمانين سنة حاجة زي. رجع تاني الصوت والشير. تمام، طيب. قال: وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة، الضعيفة القوة. يبقى الفصل دي تتشال مثلا. الصوت رجع، الصوت رجع. من على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة. ايه القوة والقوة دي؟ مش فاهم ايه الفرق بين القوة والقوة، مش عارف. من على ذي الأمة الضعيفة، من عليها يعني ظهر في بقى هنا كعبارة شوية. بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. تنزل الملائكة والروح فيها. بتقول نرجع كلمة 1000 شهر دي للغة العرب بمعنى الأكثرية، كانوا بيقولوا ألف ألف وليس العدد 1000. يعني 1000 يدل على الكثرة في لغة العرب. أنا مش عارف المعلومة دي أولا، فنراجع. يعني السبعة ومضاعفات السبعة تدل على الكثرة في لغة العرب. السبعة ومضاعفاتها يعني 70 700. العرب تقول الأرقام دي وتريد الكثرة، وبها أتى القرآن: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مش معناها لو استغفر 71 هيغفر، هنا المراد الكثرة. يبقى أول مسألة: هل الألف تدل على الكثرة في لغة، يعني العربي يقول ألفا ولا يريد الألف؟ دي محتاجة بحث، دي أول مسألة. المسألة الثانية، يبقى ده من حيث اللغة عشان بس نتدرب يعني. فإذا ثبت ذلك لغة فنرجع بقى للمفسرين، هل قال بها أحد من أهل العلم؟ أيوة، العرب لو قالت ألف ألف، أنا بقول مش عارف الكلام ده، فلو لو على كلامي يبقى يقصدوا ده، يقصدوا المليون فعلا. بتقول يعني العرب بتقول ألف ألف درهم، ألف ألف يعني مليون. هما يقول ما عندهمش رقم مليون ده، فيقولوا ألف ألف درهم. فلو واحد عربي قال ألف ألف درهم يكون نص في المسألة. أنا بقول إنه نص يعني إيه؟ يعني لا يحتمل إلا رقم المليون. فاهمين أنا عاوز أقول إيه؟ أختكم بتقول إن ألف ده ممكن يكون يدل على الكثرة في لغة العرب، فعلى كده يكون ألف ألف درهم ده لو صح كلامها يعني. أنا معرفش، ممكن العربي يقولها ويبقى ما هواش نص في المليون، هو عاوز يقول لك يعني فلوس كتير وخلاص. فأنا بقول إن اللي أعرفه إن سبع مضاعفاتها تدل على الكثرة في لغة العرب. ماشي، وبهذا نطق القرآن، وبهذا نطق القرآن أو جاء القرآن يعني. إن تستغفر لهم 70 مرة، وفي قوله تعالى: أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى هنا 700، فهل ال 700 مقصود بها رقم ال 700 ولا الكثرة؟ هنا ممكن تحتمل، إنما الألف بقى ده اللي بقول دوروا عليه. ماشي، أختكم بتقول جايبه نص عن أبي العالية من تفسير القرطبي، بيقول: وقيل عن أبي 1000 شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، يعني غاية الأشياء يعني نهاية الأشياء. فاهمين دي؟ كما قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني جميع الدهر. ركزوا يا شباب هنا، هو معنى جميل طبعا، لكن عاوزين بس ننتبه لحاجه، الى الان يعني الى الان كلام ابي العاليه ما فيهوش ان الالف العرب تقولها في الكثره، تقولها في غايه الاشياء، ده اكبر كمان. يعني يعني لما نقول السبع مضاعفاتها في الكثره يبقى مش الغايه، مش لازم الغايه. هنا ابو العاليه بيقول ان العرب ممكن تقول الالف في غايه الاشياء، يعني لو عايزه تقول لك انا جبت اخر الحاجه تقول رقم الالف، فاهمين؟ ده يعني يعني اصرح في المبالغه كمان، يعني ده معنى اجمل يعني. فهنا بيقول عن بألف شهر جميع الدهر، لان العرب تذكر الالف في غايه الاشياء، كما قال تعالى يود احدهم لو يعمر الف سنه، يعني جميع الدهر. وقيل ان العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله الف شهر، 83 سنه واربعه اشهر. يعني ده بقى كلام تاني، يعني ابو العاليه له قوله انه ايه الالف العرب تقولها في غايه الاشياء. ننتبه بس لفكره غايه الاشياء مش معناها الايه الكثره، ماشي؟ طيب كده الصوت والشير رجعوا تمام. طيب طيب نقف هنا خلاص، يعني كده النص ساعة خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.